بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح أحكام الأسرة إلى قول المؤلف: باب في عشرة النساء. باب في عشرة النساء. شرح معنى العشرة في اللغة فقال: يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة، الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، من الألفة والانضمام، لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله. هنا توضيح المراد بهذا الباب عند الفقهاء في هذا الباب، باب عشرة النساء، ما المقصود به؟ فقال: المقصود الألفة والانضمام بين الزوجين، وأنه يلزم أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه. المماطلة اللي هي التأخير في أداء الحق، ولا يتكره لبذله، يعني لا يؤدي ما عليه من الحق يعني كارها مظهرا الكراهية يعني والاستثقال لأداء ما عليه، بل يؤديه يعني بطيب نفس ومظهرا يعني الرضا بأداء ما عليه من الحق، وعدم كونه يؤديه باستثقال وكراهية. ولا يتبعه أذى ومنة، ولا يتبعه أذى ومنة، والمنة اللي هي ذكر العطاء، يعني إنسان يعطي عطية ويذكر بها الآخر، يقول له فعلت لك كذا، يعني مثل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي يعطي الفقير ثم يظل يذكره يقول له أعطيتك وأعطيتك. فنفس الشيء يعني في إذا المطلوب بين الزوجين أن كل منهما يؤدي حقه للآخر الذي عليه للآخر من غير مماطلة، من غير تأديل وتسويف، وأن يؤديه من غير كراهية، يعني من غير إظهار الكره لأداء هذا الحق واستثقال أدائه. وثالثا ألا يتبعه بالأذى والمنة، أن يقول له أعطيتك، يعني مثلا إنفاق الزوج على زوجته فهذا حق أوجبه الله عليه، فلا يؤخر هذه النفقة ولا ينفقها وهو كاره، في نفس الوقت لا يتبعها بالأذى اللي هو الكلمة السيئة عليكم السلام، يعني مثل الذي يتبع صدقته بالأذى أنه يعطي الفقير ويسبه مثلا ويؤذيه يعني وهو يعطيه. والمنة اللي هي ذكر العطاء، أنه مثلا ينفق عليها ويظل يقول لها أنا أنفقت عليك وأنفقت وكذا. ونفس الشيء في الزوجة وهي تؤدي حق ما عليها من حق للزوج، في نفس الشيء عدم المماطلة وعدم إظهار الكراهية والاستثقال وعدم إتباعه بالمن والأذى. قال لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. في رواية أخرى في صحيح مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يعني قال: ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والصاحب بالجمع، قيل هو كل واحد من الزوجين. يعني الآيات اللي هي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، كل هذا إيه؟ يعني أمر بالإحسان إليهم، الإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنب، قيل الجار القريب والجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب، يعني إحسان الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وعوان يعني أسيرات، عوان جمع عانية، والعانية الأسيرة. وهذا الحديث يعني فيه يعني أمر بالإحسان إلى المرأة، وكان بعض الناس يفهمه يعني أنه يعني وصف المرأة بأنها أسيرة أو كذا، كأنه حد على الإساءة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف الحال أنها يعني مقيمة عندك في بيتك وأنت تنفق عليها ولا تخرج إلا بإذنك، فإذا هي يعني كأنها أسيرة. فهذا يعني تعليل ل يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولوصيته بالإحسان إلى النساء. قال: وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهنا تقول أن الآية الكريمة فيها إرشاد من الله تعالى إلى يعني أنه ينبغي إمساك المرأة حتى لو كان كارها لها، وأنه عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل من وراء إمساكه إياها خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية الكريمة: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، الفرق هو البغض، يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني ينبغي ألا تقع بغضاء بين مؤمن ومؤمنة، وأنه إن كره منها بعض الأخلاق فعليه أن يتفكر يعني ويتذكر ما فيها من أخلاق يعني حميدة وكذا. قال: ويحرم مقل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله. وهذا مر بنا في التعريف العشرة بالمعروف أنها مشتملة على عدم المماطلة بأداء ما على الإنسان من الحق للطرف الآخر، وعدم الكراهية لبذله. فهنا ذكر حكم هذا أنه يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، ويحرم كراهته لبذله. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها، يعني التي تكون يعني صالحة للمعاشرة يعني الجنسية. إذا طلب الزوج تسليمها في بيته إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها. يعني هنا يقول يلزم أولياء الزوجة أن يسلموها إلى الزوج إذا تم العقد، فهم ملزمون بتسليمها للزوج إذا طلب الزوج تسليمها إليه في بيته، يعني أنهم لا يمنعونها من الذهاب إليه في بيته ويماطلون في السماح لها بالانتقال إلى بيته إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو في بلدها. يعني قد يكون هذا شرطا في العقد أنها تبقى في بيت أهلها، وأن زوجها يقيم معهم في بيت أهلها، أو أنها تبقى في بلدها وهو يريد أن ينتقل بها إلى بلد آخر وهي شرطت عليه في العقد أن لا يسافر بها. قال: وللزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر. يعني من حق الزوج، هنا بدأ يعني يتكلم عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. فيقول: من حق الزوج على زوجته أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر، فليس لها أن تمتنع من السفر معه، إلا طبعا في حالة إذا كانت شرطت عليه في العقد هذا أمر آخر، لكن إذا لم يكن هناك اشتراط في العقد أنها لا تسافر معه، فمن حق الزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر فيه. لكن إذا أراد السفر مثلا لبلد فيها حرب ولا فيها زلازل ولا فيها كذا، من حقها أن تمتنع هنا لوجود الخطر، أو يسافر بها إلى مكان يعني فيه فساد وكذا، فمن حقها أن تمتنع لهذا السفر. هو سيشرح هنا يعني ما تعرف. قال لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائه، لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد، فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج. وأنا وجهة يعني الشيخ يعني هو يخاطب المقيمين في السعودية وكذا يعني، إذا الله المستعان يعني إذا سافروا يعني إلى بلاد مثلا فيها يعني فساد أو كذا يعني، وخاصة يعني قصد من يسافرون لغرض يعني مشاركة في المعاصي أو في هذه الأماكن يعني تنكشف فيها العورات أو شواطئ مثلا فيها عدم احتشام أو أماكن فيها خمور أو مثلا. قال فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. هي طبعا القاعدة يعني عموما عند الفقهاء أن الإقامة في بلد يعني سواء بلاد غير المسلمين في بلد من غير بلاد المسلمين أنه إذا تمكن من إظهار دينه فإنه لا يجب عليه تركها، وأنه يمكن السفر إلى بلد لغرض مباح يعني إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يتعرض لفتنة في دينه وكذا. لكن القصد إذا كان يعني مسافر إلى مكان فيه تعرض لفتنة في الدين وهو يعني مستغن عن الحاجة إلى الذهاب إلى هذا المكان فينبغي عدم السفر إليه. ثم تكلم عن موضوع شهر العسل ما يسمونه شهر العسل وكذا، ورأي المؤلف يعني في هذا الموضوع. قال وما تعرف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم. سمي شهر السم. قال لأنه شهر محرم يؤدي إلى شرور كثيرة من خلع الحجاب والتزيي بزي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة الله، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم، فإن هذا السفر حرام شديد التحريم، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه. طبعا هذا يعني إذا حصل هذه الأمور يعني ليس بالضرورة أن تحصل، يعني القصد أنه لو ترتب يعني على السفر خلع الحجاب وزيارة أمكنة اللهو والتشبه بالكفار والزهد في أخلاق المسلمين، فكل إنسان يعني يقدر يعني هذه الأمور إذا تبين أو غلب على ظنه أن السفر بزوجته إلى بلد من البلاد يعني سيؤدي إلى هذه النتائج فيمتنع عنه. قال ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزوج المستهتر، لأنها أمانة في أعناقه ولو رضيت هي به، فإنها قاصرة النظر لنفسها وما جعل الولي قيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك. طبعا يعني هو رتب الحكم يعني بناء على على النتائج يعني التي يتوقع أن تترتب على هذا السفر، فإذا فرض يعني السفر وكان خاليا من هذه النتائج يعني السيئة وكذا، وكان يعني للنزهة المباحة يعني في مكان يعني آمن ومحتشم ولا يترتب عليه فساد في الدين ولا في الأخلاق ولا كذا، فإن شاء الله الأمر يكون فيه يعني توسعة إن شاء الله. وطبعا على كل حال يعني عادة ليست من العادات الإسلامية موضوع يعني الشهر بالذات بعد الزواج مباشرة يعني وتحديد المدة بشهر، لكن يعني إذا سافروا مثلا للنزهة وتغيير الجو وكذا في مكان يعني خال من المنكرات وكذا بدون تحديد يعني بشهر وبدون يعني تقيد يعني نعم إن شاء الله الأمر فيه توسيع إن شاء الله. قال ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، من ضمن الأحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين أنه يحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المحرم يعني هو فقط الجماع يعني في الفرج وكذا وقت الحيض، لكن يباح يعني الاستمتاع بأي شيء آخر يعني فيما عدا الجماع يعني في الفرج وكذا. وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي يقولون يعني يستمتع بما عدا ما بين السرة والركبة أثناء فترة الحيض وكذا. قال وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر، من شعر يجوز أخذه يعني إذا أمرها مثلا بنمص الحاجبين أو أشياء يعني وكذلك يعني حلق شعر الرأس بالمرة مثلا للمرأة فإنه ورد فيه يعني أنا بريء من الحالقة، هي أصل الحالقة اللي تحلق عند المصيبة وكذا، لكن قالوا أيضا حلق المرأة يعني شعرها بالمرة يعني ليس مجرد تقصير ولكن الحلق بالمرة أنه يعني من المنهي عنه، وكذلك يعني شعر الحاجبين وكذا الأخذ منه منهي عنه. فإذا أمرها بأخذ شعر يعني لا يجوز أخذه فلا تطيعه فيها، لكن لو أمرها بأخذ شعر مما يجوز أخذه يعني أمر بقص شعر أو شعر مما يعني يجوز أن تحلقه أو تقصه أو كذا يعني عليها أن تطيعه فيها. ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة لأن ذلك ينفره عنه، يعني من حق الزوج على زوجته أن يطلب منها هذه الأشياء وعليها أن تطيعه فيها. قال ويجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب كالصلوات الخمس، فلو امتنعت عن أدائها ألزمها بذلك وأدبها، فإذا صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها، وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها. فهو يقول يعني على الزوج أن يجبر زوجته على غسل النجاسات وعلى أداء الواجبات كالصلوات الخمس، وأنها إذا امتنعت عن الصلاة يعني يحاول معها بأمرها ونهيها ويجبرها على الصلاة، فإن أصرت على ترك الصلاة يقول حرمت عليه الإقامة معه. وطبعا هذا مبني برضو على مذهب الإمام أحمد يعني في مسألة أن ترك الصلاة كفر وردة عن الدين وكذا، حتى لو كان من غير استحلال. وأما بناء على مذهب يعني جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة الآخرون أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب وكذا، لكنه يعني لا يصل إلى درجة الردة عن الدين طالما كانت يعني غير مستحلة لترك الصلاة، معتقدة حل ترك الصلاة. أما إذا اعتقدت يعني حل ترك الصلاة وكذا واستحلت تركها فهذه ردة عند جميع المذاهب الأربعة. فالقصد أنها إذا كانت مرتدة يحرم عليه الإقامة معها بناء على هذا، لكن إذا كان يعني على القول بأن ترك الصلاة من كبائر الذنوب وكذا فلا يصل إلى تحريم يعني إلى تحريم الإقامة معها، ولكن يعني يواصل نصحها وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وكذا. وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ورد تفسيرها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أدبوهم وعلموهم. ومعنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قالوا: أدبوهم وعلموهم. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيه أمر بالصبر، لأن الصبر منه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. الصبر على الصلاة والصبر أيضا على أمر الأهل بالصلاة. وأثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فمدحه الله تعالى لأنه كان يأمر أهله بالصلاة ويأمر أهله بالزكاة. الزكاة تأتي طبعا بالمعنى العام اللي هو يعني تزكية النفس يعني وتطهيرها من الرذائل وكذا، وتأتي بمعنى الصدقة يعني. نعم نعم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني قال التفضيل في الخلقة يعني الله تعالى يعني، وفيما جعل الله لكل منهم من الحقوق. فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني بما جعل من الحقوق للزوج على زوجته. قال يعني إن ورد يعني من تفسير القرآن بالقرآن، يعني إن ورد في الآية الأخرى يعني في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، يعني ورد في تفسيرها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني فضل الرجال علينا بالجهاد والجمع، الرجال فضلوا يعني بالجهاد وفضلوا بالشهود، يعني إجاب صلاة الجمعة والجماعة يعني الجهاد في سبيل الله وكذا، مما لم يشرع للنساء وكذا. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فمعناه يعني أن الله تعالى جعل للرجال أحكاما يعني لم يجعلها للنساء، وكذلك جعل للنساء أحكاما ليس في ونفس السؤال يعني تكرر من سئله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يعني، فقال يعني سئله من عائشة رضي الله عنها عن نفس الأمر، يعني الرجال يعني يتصدقون ولا يتصدقوا، يعني يخرجون للجهاد ويحضرون الجمعة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. ومرة أيضا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مشابه، قال: طاعة إحداكن لزوجها تعديل ذلك كله. قال: طاعة إحداكن لزوجها تعديل ذلك كله، يعني أجرها إن شاء الله مثل أجر الجهاد والصدقات وشهود صلوات الجماعة التي لا تشهدها النساء. قال: فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعى عليها ومسؤول عن رعيته، خصوصا وأنها تربي أولاده وترأس أسرته، فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا تصرفاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. رأيت كده واضح ولا في سؤال قبل أن أواصل؟ تفضل. استوصوا بالنساء خيرا، يعني أكرموهن وأحسنوا إليهن، يعني بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والإنفاق عليهن وأداء حقوقهن، هذا القصد. صبر. والصبر أيضا على ما يحصل من الأذى أيضا. يعني الحديث الآخر هو حديث أيضا في البخاري ومسلم, يعني اللي هو استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه وكذا. فهو السياق يعني وصية بالخير وكذا. يعني أذكر كم مرة كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو السياق يعني حث على إكرام النساء والإحسان إليهن وكذا, يعني ليس انتقاص من حقهن في شيء. فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. خلقنا من ضلع, وجاء في تفسير يعني قوله تعالى وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر, لهذا سميت حواء لأنها خلقت من حي. يعني آدم خلق من تراب وهي خلقت من حي. فالقصد يعني الصبر على ما يعني ما يعني قد يكون في ينالهم من أجل مثلا أو شيء ناشئ يعني عن غلبة العاطفة مثلا عند المرأة أو كذا. فالقصد يعني احتمال ذلك. تفضل. بالنسبة لمنع الزوج زوجته من شيء من النوافذ, قالوا إذا كان هذا يعني يؤثر على يعني حقه أو حاجته مثلا في المعاشرة أو كذا فله منعه. يعني إذا كان الاحتياج إليها في وقت معين وأداؤها هذه النوافذ يعني يعوقه يمنع أداء حقه فله أن يمنعها. لكن إذا لم يكن له مصلحة في منعها ليس له أن يمنعها هكذا من غير مصلحة, يعني لأن طاعة تكون معروفة هي من حقها أن تتقرب إلى الله تعالى وتتعبد طالما لا يؤثر هذا على حق الزوج. فهو النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. فهو المعنى وزوجها شاهد يعني وزوجها حاضر, لأنه قد يكون مثلا محتاجا إلى معاشرة في هذا اليوم أو الصيام يضعفها يعني القيام بحقه أو كذا, فله أن يمنعها من صيام التطوع لهذا الغرض. لكن إذا كان مثلا غير موجود في البلد مثلا في هذا اليوم أو كذا وصيامها لم يؤثر عليه في شيء ليس من حقه الأمنع. نفس الشيء يقال عن صلاة الليل أو انشغالها مثلا بشيء مثلا أمور الدعوة أو تعلم علمات أو كذا. إذا كان مثلا على حسب تقصير في شيء من حقه أو كذا فله أن يمنعها من شيء من النوافل إذا كان يؤثر على حقه, أما إذا كان لا يشغلها عن اتكلم عن النوافل. النوافل ليست معصية. أن الإنسان يترك صيام من كلا أو صلاة من كلا هذا ليس بمعصية. المعصية أنه يأمرها طبعا إذا أمرها تترك صلاة من الصلوات الخمس ولا تفطر في رمضان طبعا لا طاعة المخلوق في معصية. لكن تريد تصوم من كلا مثلا تصوم يوم الاثنين والخميس فإن الحسن قال لا تصوم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم. في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول ولا تقربهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الحي, وأنه إذا انقطع دم الحي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قد فسر المراد بالتطهر بأنه انقطاع دم الحي, إذا انقطع دم الحي حل مثله أن يعاشره. وبعض الفقهاء يعني مثل ابن حزم رحمه الله تعالى وقول يعني مجموعة من التابعين وأخذ به الشيخ الألباني وكذا أن القصد يعني حتى يطهرنا فإذا تطهرنا, يعني قال المقصود غسل يعني هذا الموضع بعد انقطاع الحيض طبعا بعد انتهاء الحيض, يعني غسل هذا الموضع النجاسة يعني غسل الفرج أو كذا يعني بالماء, أن هذا هو التطهر المقصود وليس المقصود الاغتسال. لكن جمهور الفقهاء اللي هم يعني مالك والشافعي وأحمد قالوا المقصود حتى يطهرنا يعني حتى يغتسل، فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسل اللي هو غسل الفتية. هذا الكلام يعني مسألة الوضوء يعني هل يحرم عليه مثلا المعاشرة بمجرد انقطاع دم الفيل إلى أن تغتسل، أو أنه يباح يعني إذا انقطع الفيل ورأت الطهر ولم تغتسل؟ فهنا محل الخلاف. طبعا مراحل يعني التأديب المشروع اللي هي يعني الوعظ والوعظ ثم الهجر ثم واخر مرحله يعني هي موضوع الضرب وكذا، هذا طبعا متوقف على متوقف يعني على مدى يتوقع يعني مصلحه وان يكون طبعا بضوابطه يعني غير مبرح ومع اجتناب الوجه ومع غلبه الظن على انه يعني يترتب عليه مصلحه يعني في تاديبها وكذا. هذا يعني كان الضرب مثلا لا يؤدي الى زياده يعني نصفه وزياده عناد وكذا، يكون الحل هو التطبيق في هذه الحالة إذا يعني سلك معها كل الطرق في دعوته إلى المحافظة على الصلاة وكذا وكذا كما ذكر الشيخ يعني حتى لا تفسد دين أطفاله. قال ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك. ما حكم المبيت عند الزوجة يعني؟ قال لو يعني رجل له زوجة واحدة لكنه مثلا يبيت خارج البيت كثيرا، يذهب يبيت مع أصحابه ولا يبيت في المسجد ولا كذا، ويترك يعني المبيت في البيت، فقال يلزم الزوجة يعني حق المرأة على زوجها أنه يكون ملزما بالمبيت عندها في البيت مرة كل أربع ليالي، يعني يبيت ثلاث ليالي مرة وليلة في البيت إن طلبت منه ذلك. إذا كانت تطلب منه إذا كانت هي متنازلة عن حقها، طبعا هي حق حقوق أحد الزوجين على الآخر، إذا تنازل عنها فله ذلك. لكن هذه الأحكام يعني عند البيت عندما يطلب كل منهم حقه، فهنا نرجع إلى هذه الأحكام. قال لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء أو لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلها، ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتهر ولم ينكر. كعب بن سوار كان قاضيا من القضاة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ورفعت إليه يعني القضية، وأقر عمر رضي الله عنه قضاء امرأة رفعت إلى كعب بن سوار تشتكي زوجها أنه لا يبيت معها، وكان زوجها هذا كان يقوم الليل يعني يقوم الليل ويصوم النهار وكذا ومنشغلا وكان منشغلا عنها ولا يبيت عندها، فحكم عليه كعب بن سوار أنه يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع، وأخذ هذا الحكم يعني قال لأنه أقصى ما يباح للرجل أن يجمع بين أربع زوجات، وبالتالي يجب عليه أن يقسم بينهن كل واحد سيكون لها ليلة من أربع، هذا أقصى شيء، وبالتالي يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليلة. وأقر عمر يعني هذا وأقره الصحابة. قال هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليله وتعليله. هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليله وتعليله. لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر. الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله له وجهة نظر يعني في هذه المسألة، حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع، والله أعلم. يعني رأي ابن تيمية أنه لا يجب المبيت يعني ليلة من أربع لمن كان له زوجة واحدة، قال لأن يعني هذا إيه الحكم هو عند اجتماع أربع زوجات يجب أن يبيت عندها ليلة مقابل كل ليلة يبيتها عند الأخريات، أما إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة فلا يجب عليه يعني ليلة من الأربع يعني. وعليكم السلام. قال ويلزم الزوج الوصف إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك. برضو طبعا هذا كل يعني أربعة أشهر مرة يعني، هذا هو الحد الأدنى يعني الذي يجب على الزوج، ويكون آثما لو تركه أو كذا يعني بشخص متزوج ولا يعاشر يعني زوجته. يعني كثير من الفقهاء أخذوا بهذا التقدير يعني، قالوا إن يجب عليه مرة كل أربعة أشهر إذا طلبت الزوجة ذلك. طبعا هذا الحد الأدنى. تعليلهم في هذا قالوا لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤمن. المؤلي اللي هو أحكام الإلاء، اللي هو الذي يحلف أن لا يعاشر الزوج، أن لا يطأ زوجته الجنة. قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإذا حلف رجل أنه لا يجامع زوجته فلها أن تتربص أربعة أشهر، تنتظر أربعة أشهر، فإذا انقضت الأشهر الأربعة ولم يعاشرها لها الحق أنها تطلب فسخ النكاح. هذا الحكم طبعا منصوص عليه في القرآن في حق المؤمن. طيب غير المؤذي هو شخص لم يحلف أنه لن يعاشر زوجته، لكن الواقع أنه لا يجامعها يعني، ومرت أربعة أشهر يعني، هل أيضا لها حق طلب الفسخ؟ فهنا يعني يقول يعني كثير من الفقهاء قال قاسوا غير المؤذي على المؤذي، قال حتى لو لم يحلف نفس الشيء أيضا ليس له أن يتركها يعني أربعة أشهر من غير يعني. قال فكذلك في حق غيره. طيب هذا الرأي الأول. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير لمدة. شيخ الإسلام قال يجب على الزوج أن يعني يعاشر زوجته أو يجامع زوجته من غير تقدير لمدة، لكن بقدر كفايتها وعدم الإضرار به يعني بضابطين، يعني ضابط بقدر ما يقدر هو وبقدر كفايته بدون تحديد لمدة. فإذا كان مثلا يعني هي مثلا تحتاج مثلا إلى عدد معين مثلا في الشهر في الأسبوع في كذا وهو يقدر على هذا فيجب عليه التقيد بهذا. في طبعا بعض الفقهاء ايضا يرى التقدير انه يعني ان الواجب، الكلام هنا عن الحد الادنى الذي يجب يعني على الزوج بحيث اذا اخل به يكون للمراه الحق في طلب الطلاق ورفع الامر للقضاء. بعض الفقهاء يرى ايضا الوجوب مره في الشهر وهو قول ابن حزم وكذا، واخذهم من قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، وقال ان الله تعالى امر بإيه؟ يعني بإتيان الزوجة في كل طهر، فأقل ما أقل ذلك مرة في كل طهر، يعني من ما بين الحيضة والحيضة كل فترة طهر يجب أن يأتيها فيه مرة على الأقل، إذا كان طبعا يعني قادرا على هذا. طيب قال وإذا سافر الزوج وإن سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم. يقول إذا الزوج سافر خارج البلد التي فيها زوجته أكثر من نصف سنة ستة أشهر، وطبعا أخذوا هذا التقدير من قصة يعني المرأة التي مر عليها عمر، هذا أيضا من قضاء عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يتعسف بالليل وكذا يعني دائما في الليل يدور يعني على الطرقات وكذا ويتفقد أحوال الناس وكذا، فمر بجوار بيت يعني سمع امرأة تنشد يعني أبياتا من الشعر وكذا تشكو. أي نعم نعم، فسمع تنشد أبياتا يعني تشكو سفر زوجها وكذا، فسأل عن قصة هذه المرأة قالوا زوجها ايه؟ خرج في الغزو، خرج في الجهاد في الغزو. فسأل عمر حفصة ابنته هي ام المؤمنين رضي الله عنها، ما اكثر ما تصبر المرأة على زوجها يعني اذا سافر؟ فقالت 6 أشهر. هذا يعني كان تقدير منها رضي الله عنها. في بعض الروايات 4 أشهر وبعض 6 أشهر. فقضى عمر رضي الله عنه لا يتأخر يعني أحد من الجنود في الغزو، أي جندي له زوجة لا يتأخر في الغزو أكثر من 6 أشهر، يعني كل 6 أشهر يرجع يعني زوجته، وبعدين إذا شاء يسافر مرة أخرى. وهنا الفقهاء أخذوا منه يعني هذا الحكم أنه إذا سافر الزوج أكثر من نصف سنة، سافر أكثر من 6 أشهر وطلبت الزوجة قدومه، طبعا لأن هذا حق للزوجة، كل حق يكون لأحد الزوجين يعني زي ما قال، إذا تنازل عنه خلاص يعني لا يلزم التفريق بين الزوجين، يعني لا يجبر أحد يعني على مطالبة بحقها، متنازل عن حقها خلاص. إذا هي طالبت بحقها أن يقدم لزمه ذلك، إلا في سفر حج واجب، حج الواجب لو مر في العمر طبعا في تلك الأوقات، يعني في بعض الأسفار مثلا الذين يقيمون في البلاد البعيدة في المستجد أحيانا من عدة أشهر في الذهاب وعدة أشهر في الرجعة، فلا يمكنه الحج في بعض البلاد وكذا إلا بالسفر أكثر من 6 أشهر. هذا طبعا استثناء يعني في سفر الحج الواجب لا يلزمه ترك الحج الواجب، هو مرة في العمر يعني، لكن في حج تطوع من حقها أن تعترض على سفر الحج تطوع إذا كان تهريج فيه أكثر من 6 أشهر. أو غزو واجب، الغزو الواجب يعني اللي هو إذا دهم العدو أرضا وجب على أهلها الدفاع عنها، وكذلك إذا عين الإمام أقواما بأعيانهم مثلا لكونهم يعني يحتاج إليه في القتال فيجب على هؤلاء، وكذلك إذا حضر الصف يعني إذا كان جهاد تطوع وهو خرج متطوعا لكن أصبح موجودا في الصف فليس له أن يرجع من هذا من التولي ومن الزحف، لأنه انتهت 6 أشهر وكانت المعركة محتدمة والصفوف متلاقية، ليس له من يرجع في هذه الحالة. قال أو كان لا يقدر على القدوم، يعني حصل ظروف منعته يعني حيث أصبح عاجزا عن القدوم. قال فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته لأنه ترك حقا عليه، فتضرر الزوجة بترك، ترك حقا عليه فتضرر الزوجة بترك. إذا التقدير ب6 أشهر هذا إيه يستثنى منه اللي هو حالة السفر للحج الواجب والغزو الواجب، وإذا كان لا يقدر على الحدود هذا استثناء. إذا كان لا يقدر على القدوم وتأخر يعني أكثر من 6 أشهر لا يكون التقدير ب6 أشهر، وإنما التقدير يعني بالمصلحة يعني هنا ويعني مدى هل يتوقع رجوعه أو لا يتوقع رجوعه. الشخص مثلا سافر وحصل عذر منعه من الرجوع إلى البلد التي فيها زوجته، في هذه الحالة حتى أنه تقطع الأمر إلى القضاء والقاضي يعني ينظر، لأن حتى لو كان الزوج معذورا ولا يستطيع الرجوع لكن هي متضررة بغيابه عنها فترة طويلة، فمن حق القاضي أن يفرق بينهما. هنا قال وقال الشيخ تقي الدين وحصول الضرر للزوجة بترك الوقت مقتض للفسخ بكل حال. ابن تيمية رحمه الله يقول الزوجة إذا كانت متضررة من كون زوجها يعني ترك الوقت يعني ترك يعني الدماء مقتضٍ للفسخ بكل حال، يعني هذا يجعلها يحق لها المطالبة بفسخ النكاح، القاضي يفسخ النكاح سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، سواء كان قاصدا الإضرار بها، بعض الأزواج ربما يقصد الإضرار بزوجته فيترك معاشرة، أو بغير قصد ولو مع قدرته أو عجزه، سواء كان قادرا وممتنعا أو كان عاجزا. قال كالنفقة وأولى، يعني مثل امتناعه من النفقة، مثل إذا كان لا ينفق عليها سواء لكونه قادرا على النفقة ومع ذلك يمتنع أو لكونه
عاجزا عن الإنفاق عليها وحصل لها تضرر منها لا ينفق عليها ما تحتاج إليه من الضروريات وكذا، فمن حقها المطالبة بالفسخ. قال: ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره. هذا أيضا من حق كل من الزوجين على الآخر ألا يتحدث عن الأمور التي تجري بينهما فيما يتعلق بالجماع والاستمتاع. فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أكثر. طيب حكم آخر قال: وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية فلا يتركها تذهب حيث شاء، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. يعني هنا أيضا من حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية، وأنه في الإسلام يعني ليس كما هو في الغرب من المرأة يعني تخرج حيث شاءت والزوج سواء رضي ولا ما رضي يعني الأمر لا يعنيها أو كذا، لكن في الإسلام يجب أن يكون خروجها بإذن الزوج إلا لحاجة ضرورية، الظروف الضرورية الطارئة هذه أمر. ويحرم عليها الخروج بلا إذن لغير ضرورة، يعني من حق الزوج أن يمنعها، وهي من أحكامها الشرعية أنه يحرم عليها الخروج بلا إذن. ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم. الزوج يستحب له أن يأذن لها أن تخرج إذا طلبت الخروج لتمريض عن أخ لها أو عم مريض أو كذا يحتاج إلى من يمرضه. قال: وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها، فله منعهما حينئذ من زيارته. الحمد لله. يقول الأصل أنه يعني لا يجوز للزوج أن يمنعها من استقبال أبويها في بيت، أن بر الوالدين يعني من الواجبات وعقوقهما من المحرمات، وهي مأمورة بالإحسان إلى والدها، إلا في حالة ما إذا كان يعني أحد والديها يحرضها عليه يتسبب في إفسادها عليه ويحرضها على معصيته وكذا، ففي هذه الحالة يكون له عذر في منعها من استقبال أبويها في ذلك. وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوضع. تأجير طبعا لهم كما درسنا في فقه المعاملات يعني الأجير الخاص والأجير المشترك، يعني أنها تعمل بأجرة، يعني تأجير أنها تعمل بأجرة عملا من الأعمال المباحة، يعني أنها تعمل مثلا في أي عمل ملبسها ولا تحفيظ الملابس ولا تتقاضى أجرة على عمل من الأعمال، فله منعها من تأجير نفسها وله منعها من التحاقها بالوظائف لأنه يقوم بكفايتها لأنه مأمور بالإنفاق عليها، ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليه ويعطل تربيتها لأولاده ويعرضها للخطر الخلقي. يعني إذا كان الصيام صيام التطوع له أن يمنعها بنص الحديث، فقال من باب أولى إذا كان الصيام قربة فله أن يمنعها، فمن باب أولى له أن يمنعها من هذه الأمور العمل يعني في الوظائف وكذا، لأن هذا غالبا ما يكون على حساب يعني تقصير في يعني القيام بحقه وأمور البيت وتربية الأولاد وكذا. قال: ويعرضها للخطر الخلقي خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء والاحتشام وكثر فيه دعاة السوء والإجرام، صارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال وربما تحصل الخلوة المحرمة فالخطر شديد والابتعاد عنه واجب. قال وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، هذا من حق الزوج أنه له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، يعني إذا كان لها أولاد من غيره من زوج آخر فله أن يمنعها من إرضاعه، لأن الإرضاع يعني يضعفها ويعني ويشغلها عن يعني ما أباح الله من الاستمتاع بينهما. وطبعا أو أيضا لأن الإرضاع في حالة الطلاق، في حالة الطلاق فهو واجب على والد الطفل الرضيع أن يستأجر له مرضعة، أن يستأجر له مرضعة ترضعه، لهذا يقول إلا لضرورة، يعني إذا وجدت مرضعة ترضعه بالأجر. طبعا في وقتنا الحالي يعني توجد الألبان الصناعية وكذا، في وقت قبل أن توجد الألبان الصناعية فكان يمكنه أن يستأجر مرضعة ترضعه بالأجر. فله أن يمنعها من إرضاع ولدها، لأن هذا يعني رضاع الولد هو واجب على والد هذا الولد، والد هذا الولد هو مسؤول أن يستأجر مرضعة في الرضاعة، إلا لضرورة يعني يكون الطفل يرفض الرضاعة من امرأة أخرى وكذا، طبعا تكون ضرورة. قال ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلب منها فراق زوجها ولا طاعتهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق. قال يعني إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الزوج فطاعة الزوج أحق من طاعة الوالدين، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها في بعض الفاظ، فلم يامرها يعني ما كان ليامرها بالسجود لوالديها ولكن بالسجود لزوجها، فدل هذا على وجوب الطاعه. كذلك يعني لان الله تعالى سمى الزوجه سيده في كتابه الكريم في قوله تعالى ايه والفيا سيدها لدى الباب، سيدها هي امراه العزيز، كل الايه قالت امراه العزيز امراه العزيز، لكن انه والفيا سيدها يعني زوجها، فسماه الله سيدا، السيد تجب طاعته. قال وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، يعني هو طريقك إلى الجنة أو طريقك إلى النار، يعني في حالة يعني القيام بحقه أو يعني الإخلال بحقه. قال ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم لتوديع الزمن بينهن، إنما يجب على الزوج من العدل بين الزوجين، بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، المعلقة يعني التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وصفه من كله. فهنا يقول يجب التسوية في القسم بينهم، يعني في توزيع الزمن بينهم في النبي. قال وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة، قال فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة، إذا مال إلى إحدى زوجتيه عن الأخرى ترك الأخرى كالمعلقة. وطبعا القسم يعني لا يشمل القسم في المحبة القلبية، يعني لا بأس أن يفضل إحداهن على الأخرى في محبة القلب، فإن هذا لا يجب عليه يعني أن يحبهن بقدر المتساوي، وإنما وجوب القسم يعني في المبيت وفي النفقة ونحو ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أي الناس أحب إليك يقول عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجاهد يعني بكون عائشة أحب إليه من بقية الزوجات، وهذا لا يتنافى مع العدل يعني معه. لكنه كان يقسم بينهن ويعدل بينهن في النفقة. قال: وعماد القسم الليل والنبي. عماد القسم من الأصل في التقسيم وتقسيم الليالي من الغروب إلى الفجر، يعني من غروب الشمس إلى الفجر، فهذا هو الأصل في القسم. لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة. قال: ومن معاشه في الليل كالحارث ونحوه فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. عنده يعني وردية عمل في المساء فيجب عليها أن يقسم بين زوجاته في النهار في هذه الحالة، يقسم النهار بينهم، يعني يقضي النهار عند هذه وعند الأخرى في هذه. قال: ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة، لأن القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها ولو لم يقع. يعني إذا كانت إحدى زوجتيه حائضا أو نفساء أو مريضة فهذا لا يسقط حقها في القصد، يجب عليها أن يبيت عندها في الليلة التي تخصها، لأن القصد من القسم السكن والأنس. قال: وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم إلا بالقرعة أو برضاهن بذلك. في بداية التقسيم يعني بعد مثلا فترة سفر أو انقطاع طويلة أو كده ويبدأ يعني التقسيم، فليس له أن يبدأ بواحدة إلا عن طريق القرعة أو برضاهن بذلك. يعني إذا رضين أن يبدأ مثلا من عند واحدة فلا حرج فيها، لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها، والتسوية بينهن واجبة. وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن. إذا أراد السفر ولم يمكنه اصطحاب زوجاته يعني معه في السفر، هنا كان مثلا يحتاج إلى اصطحاب واحدة فقط فيقرع بينهن، وأيتهن خرجت قرعتها سافرت معه. وإذا كان السفر مما يتكرر يعني لو أسفار مثلا متكررة تكون القرعة في تحديد من لها البداءة، يعني لأن يعني يسافر معها في هذه المرة، لكن في المرة القادمة يسافر بالأخرى التي لم يسافر بها في المرة الأولى. يعني إذا كان السفر يعني له أسفار معتادة يعني متكررة إلا بقرعة أو برضا، إذا هم يعني تراضين على أن تخرج مثلا هذه معه في هذه المرة لا يحتاج إلى القرعة. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه عليه السلام. طيب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده منذ السؤال تفضل. يجب عليه إخبار زوجته الأولى يعني وقت العقد عليها يعني ولا بعد؟ يستطيع أن يجعلها سرا، يعني مسألة إذا أراد الزواج بثانية هل يجب إخبار الأولى؟ الجواب أنه لا يجب عليها أن يخبر الأولى، لكن في هذه الحالة يعني الثانية ستضار يعني إلا من جهة القسم يعني بينهم، إلا إذا كانت الثانية راضية تنازل عن حقها في القسم. الثانية أيوة، لأن القسم من الثانية هيحتاج أن يجيت عندها، يعني كل ما يجيت عند الأولى ليلة يجيت عند الثانية ليلة ويقسم الإنفاق بينها. فإذا كانت الثانية يعني متنازلة عن حقها في المبيت أو يعني، وإلا فإن الأولى ستعلم إذا كان سيبيت يعني للثانية بانتظام ينفق عليها يقسم النفقة بينهم بالتزام، فلا بد أن تعلم الأولى. لا، الإشهار مقصود بإشهاد اثنين، يعني ليس بالضرورة الإشهار هو إعلان الأولى، يعني الإشهار المقصود به إشهاد شاهدين عدلاً، يعني طالما شهد شاهدين عدلاً فقد حصل يعني الإشهار المطلوب، لكن ليس بالضرورة إعلان. هل زواجه بالثانية يعطي الأولى الحق في طلب الطلاق؟ قال هذا متوقف يعني على مدى يعني تحملها للعيش يعني في برة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني تطلب الطلاق من غير بأس. البأس هو يعني تضرر من البقاء معه، يعني كونه يعني فوق طاقته، فإذا كان يعني بإمكانها أن تصبر وتحتمل تستطيع التعايش يعني مع هذا الوضع عليها أن تصبر ولا تطلب الطلاق، لكن إذا وجدت يعني أنها لا تستطيع القيام بحقه، يعني أنها أصبحت مقرضة له إبغاضا، يعني لا يمكنها من القيام بحقه، ومشاكل بينها وبين ضرتها يعني أنها لا تحتمله وكذا، فيكون لها الحق في هذه الحالة في طلب الخلع، يعني أو تطلب منها أن يطلقها، فإن أبى لها الحق في أن تطلب الخلع. لا أعلم حديثا أختي، بس إنها لا تطلب طلاقا، لا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني يعني لتمتع، يعني هذا في حق امرأة تريد الزواج بشخص متزوج فتطلب منه أن يطلق زوجته ليتزوجه، فهذا الذي نهي عنه. لكن أما أن المرأة تطلب طلاق ضرتها إذا كانت هي الأصل، يعني الثانية تزوجها عليها وسألت طلاق ضرتها، فذكر الشجاع الحديث أن هذا مما لا يحرم، ضر هي الضر يعني الزوجة الثانية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أن تسأل المرأة طلاق يعني أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، لتكتفئ ما في صحفتها يعني تقع عنها الخير الذي كان يأتيها، يعني يعني ما تتسبب في إنهاء حياتها الزوجية من أجل أن تنكح هي. هنا ذكر الشراح يعني أن المقصود أن امرأة يعني تريد الزواج بشخص متزوج وتشترط عليه أن يطلق زوجته حتى يتزوجها، في هذا الذي نهي عنه يعني محذرا منه. قالوا لكن إذا امرأة يعني كانت هي زوجة من أولى وزوجها تزوج عليها ضرة وتضررت من هذه الضرة وطلبت يعني منه تطليقها، فمن جهة يعني الاسم الشرعي ليس عليها اسم. تفضل. لا يجب، يعني لا يجب، مش لا يجوز، يعني لا يجب طبعا، الأولى والأحسن أنه يخبرها، لكن لا يجب عليه. طبعا بنتكلم عن الشرع طبعا، الناس في القانون في قانون يخالف الشرع يضرب به عرض الحائط، يعني أساس الشرع دي. طبعا احنا مر بنا ان الزوجة يحق لها ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها، طبعا هذا من حق ان تشترط عليه ذلك عند العقد، فاذا تزوج عليها يكون لها حق طلب الفسخ مع الاحتفاظ بالمهر، لا الزوج الثاني لا يكون باطلا لكن يحق لها الفسخ، اي شرط يخل به يعني يكون مشترطا في العقد ويخل به، فمن حقها انها تطلب الفسخ وتقال يفسخ النكاح وتحتفظ بالمهر. سؤال آخر. الباب الذي بعده قال: باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها. فيما يسقط نفقة الزوجة يعني هو احنا ذكرنا انه مما يجب على الزوج ان ينفق على زوجته، ومما يجب عليه ان يقسم لها بين ايه في القسم اللي هو حل افتراض وحل اجتماع. حل افتراض ان يجب عليها ان يبيت عندها ليله من كل اربع، والقسم حل اجتماع مع زوجات اخريات يعني ان يبيت عندها ليله مقابل كل ليله يبيتها عند ايه الزوجة الأخرى. فهذا من حق الزوجة، فحق الزوجة في النفقة والقسم يسقط يعني عند حصول شيء مما يأتي. قال: المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه بحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة. أولا إذا سافرت بغير إذن فيسقط حقها في الإيه في القسم والنفقة. معنى السقوط حقها في القسم أنها يعني لا يحق لها أنها إيه تطالب بالقضاء، يعني إذا كان مثلا له زوجة أخرى بل إن هي راحت سافرت بغير إذن أو سافرت بإذن لكن لحاجتها الخاصة، يعني هي لها مصلحة خاصة في هذا السفر ليس لمصلحته هو، يعني ليس لمصلحته هو لكن هي لها مصلحة في بلد آخر وطلبت السفر لمصلحتها، فراحت هي سافرت مثلا لمدة شهر وهذا الشهر قضاه مع ايه الزوجة الثانية، فلما تيجي ترجع بعد شهر تقول مثلا الآن لك شهر مع الزوجة الثانية أنا ليا ايه شهر مقابله، ليس لها أن تطالب بهذا طالما السفر فين يعني إما بغير إذن أو بإذنه لكن لحاجتها الخاصة فليس لها أن تطالب بإيه بقضاء يعني فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة برضه، لأنها إن كان سفرها بغير إذن فهي عاصية كالناشز، الناشز لا حق لها في النفقة وهي عاصية لزوجها، سيأتي توضيح أحكام الناشز. وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها، لأن الفقهاء يقولون يعني حقها في النفقة يقابله حقه في الاستمتاع بها، فطالما يعني تعذر عليه يعني حقه في الاستمتاع بها لم تمكنه من الحق في الاستمتاع بها فبالتالي يسقط حقها في النفقة. ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك، لو أرادها أن تسافر معه يعني إلى بلد لا خطر فيه ولا إيه ضرر عليها في دينها ولا خطر فيه وامتنعت من السفر معه فلا نفقة لها لأنها عاصية لذلك، يعني كان يجب عليها أن تسافر معه إذا طلب منها السفر إلى بلد لا خطر فيه ولا ضرر فيه. ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا، لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز. قال: ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة وكذا في نهارها إلا لحاجة. الفرق من الحاجة أخف من الضرورة، مرتبة الضرورة التي يعني يخشى معها يعني هلاك أو تلف عضو من الأعضاء أو كذا يعني يحصل منها الضرر الشديد. أما الحاجة فهي الضرر الأخف له، يعني ما يحصل يعني الحاجة هي إيه ما يحصل بتركها يعني عنة أو مشقة زائدة عن المعتاد، الشيء الذي يعني إذا لم يحصل يحصل له مشقة يعني زائدة عن المشقة المعتادة لكن لا تصل به إلى درجة يعني خشية هلاك أو كذا. فبالنسبة قلنا القسم يكون بالليل والنهار تابع لليل، يعني صاحبة الليل فالنهار تابع لها، فيقول يحرم أن يذهب إلى يدخل على زوجة من غير صاحبة الحق في القسم ليلا، يحرم الدخول على الأخريات ليلا إلا للضرورة، إلا في حالة الضرورة في القسم، لإنقاذ مثلا مريض يخشى عليه الهلاك ولا كذا. واما في النهار فليس له ان يدخل على الاخريات في النهار الا لحاجته. نعم. لا لا يعني عدم الإضرار بصاحبة الحق، يعني عدم الإضرار بصاحبة الحق. نعم طبعا لو كان بالإذن والتراضي لا حرج يعني في هذه الحالة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته مثلا هو بعد العصر مثلا كان يقسم كل واحدة يعني ليلتها وما يتبعها من النهار، ولكن القسم كان يبدأ من المغرب يعني، وبعدين بعد العصر يجتمعنا في بيت إحداهن يعني في بيت صاحبة النوبة يعني، فيجتمعنا في بيتها يعني بعد العصر وكذا ويجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم الفترة اللي بين العصر والمغرب، إذا جاء وقت الغروب كل واحد ترجع إلى بيتها ويكون المبيت في بيت صاحبة النوبة. قال ومن وهبت قسمها بضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك، إن القسم هذا حق للزوجة والحق يمكن التنازل عنها، يقول ممكن إن إحدى الزوجات تهب يعني نصيبها هي يعني صاحبة النوبة أنه يجيب عندها هذه الليلة فوهبت ليلتها لزوجة أخرى فلها ذلك، ولها أن تهبها للزوج يتولى هو إيه يعني بحيث يبيت هو حيث شاء هذه الليلة، إذا كان له مثلا أكثر من زوجة يعني رجل مثلا متزوج بأربعة واحدة من الأربع وهبت إيه ليلتها للزوج ليبيت هو حيث شاء في هذه الليلة فلها ذلك، وفي هذه الحالة من حقه أن يختار واحدة منهن ويبيت عنها لأن الحق في ذلك لهما وقد رضي بتلك الهبة. وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها، سودة رضي الله عنها في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها صفة دائمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة يومين وعند باقي الزوجات يوم واحد. وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل، إذا الواهبة رجعت يعني كانت وهبت ليلتها لإحدى الزوجات وبعدين بعد ذلك غيرت رأيها فمن تاريخ رجوعها يبدأ يقسم لها، لكن ما فات لا يقدر خلاص اللي وهبته خلاص انتهى يعني ما فات، يبدأ في المستقبل يقسم لها. قال ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته، يعني إذا إحدى الزوجات مثلا لاحظت أن زوجها مثلا يوشك أن يطلقها وهي راغبة في أن تبقى في عصمته ورأت أنها يعني إذا تنازلت عن حقها في القسم أو عن حقها في النفقة أنه يمكن أن يبقيها في عصمته فلها أن تفعل ذلك. قال لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها تفسير هذه الآية الكريمة هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، يعني يكون إيه يعني غير راغب فيها ويريد أن يطلقها، تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم، تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم، فهذا هو المراد بالآية الكريمة. قال وسودة حين أسنت يعني كبرت سنها رضي الله عنها وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يومي لعائشة رضي الله عنها. كان النفقة اللي طبعا أجرة المسكن إذا كان مسكن بالإيجار والإنفاق عليها الطعام والشراب والملبس والكذا، فطبعا الآن هي إذا تنازلت عن حقها في النفقة طبعا هي لم تفعل هذا إلا إذا كان لها مصدر آخر يعني من النفقة، ما عندها عمل ولا ميراث من أبيها ولا كذا. قال ومن تزوج بكرا ومعها غيرها أقام عندها سبعا ثم دار على نسائه بعد السبع، يعني رجل كان متزوجا بالتالي له زوجة أو أكثر ثم أراد أن يعني يتزوج على زوجته السابقة بزوجة بكر. أول ما يتزوج يعني أول تاريخ البناء لها يبيت عندها 7 ليالي، ثم بعد انتهاء 7 ليالي يبدأ يقسم يوما لها ويوما لبرتها، ولا يحتسب عليها تلك 7، يعني 7 دي ما يرجعش يقضي للأخريات. يعني شخص مثلا عنده زوجتين وبيبات عند هذه الليلة وهذه الليلة، يعني تزوج امرأة ثالثة بكرة، يبيت عند البكر 7 ليالي، وبعد انتهاء الليالي 7 يبدأ يقسم إيه بينهن بالسوية كل واحد ليلة، لا يقضي للأخريات يعني 7 مقابل 7 التي قضاها الزوجة. وإن تزوج سيدا أقام عندها 3 ثم دار على نسائه. يتزوج سيدا وعنده زوجات من قبل، فالزوجة الجديدة يحق لها إيه 3 ليالي، وبعد الليالي 3 يبدأ يعني يدور على نسائه، يعني يقسم بالسوية ليلة لكل واحد، ولا يحتسب عليها تلك 3، يعني لا يقضي للأخريات مكان 3 التي قضاها الزوجة. لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها 7 وقتل، وإذا تزوج السيد أقام عندها 3 ثم قتل. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان، يعني التابع يروي الحديث يقول إن أنسا عندما قال من السنة كذا يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو شئت لقلت، يعني قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رواه كما إيه كما قال أنس من السنة، المعنى أنه قول النبي. قال: وإن أحبت السيد أن يقيم عندها 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها. هنا الحكم في هذه الحالة أن السيد يحقها في 3 ليالي، وإذا أخذ 3 ليالي بعد الليالي 3 خلاص لم يقضى للأخريات، بعد كده يبدأ ليلة ليلة لكل واحدة. طيب إذا السيد طلبت أن يمكث عندها 7 زي ما جلس عند زوجته البكر 7 وكذا، وتريد أن يجلس عندها 7، فممكن يجلس عندها 7 بس في هذه الحالة تكون هي الخسرانة، لأن إيه؟ فيقضي لكل واحدة 7 بعد كده، إذا جلس 7 كاملة. كما سيأتي في الحديث قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يبقى كل واحدة تأخذ 7، هي كان لها الحق في 3 فالفرق 4، بس إذا فوتت 3 تروح عليها 7 كلها، يعني هي صفقة كده، يعني تأخذ 3 وبعدين يبقى التقسيم 1-1، يا يعني إما رفضت 3 وطلبت 7 يبقى هيرجع إيه كل واحدة من الأخرى تأخذ 7. نعم الله المستعان. قال ثم هنا قال لحديث أم سلمة، نقرأ من الأول. قال: وإن أحبت السيب أن يقيم عندها 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها. ثم بعد ذلك بعد 7 كل واحدة يرجع يقسم ليلة لكل واحدة، ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة ليلة. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام، كانت سيدة، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه أحمد ومسلم وغيره. طيب قال: ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له. هذا تعريف النشوز، تعريف النشوز معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. الشيء الناشز يعني العالي أو المرتفع، منه قوله تعالى إيه: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذا هو العزير عليه السلام، وقيل هو أرمياء عليه السلام، أحد أنبياء بني إسرائيل، هو الذي أناث الله 100 عام وأناث الحمار، أحياه الله تعالى وقال له: وانظر إلى العظام، يعني انظر إلى عظام الحمار، يعني كيف ننشزها يعني نرفعها، فارتفعت العظام كده وتكون الهيكل العظمى كده العظام يعني ملقاة كده مفرقة على الأرض، فنشزت يعني ارتفعت تكون يعني هيكل العظمى، ثم نكسوها لحم. فالنشوز اللي هو الارتفاع ما نشز من الأرض يعني مثلا، فهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف، فيحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر. فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز، علامات النشوز كألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تتثاقل إذا طلبها، يعني بدايات النشوز أنها ترفض يعني إجابته أن تمكنه من نفسها، أو أنها تجيبه لكن مع استثقال إذا طلبها، فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفه. فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة 3 أيام. فإن أصرت بعد الهجر، الهجر يكون في البيت يعني، يعني يهجرها لكن داخل البيت، فإن أصرت بعد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح يعني غير شديد، لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. التي تخافون نشوزهن هنا يعني يقول في السنة يعني لو بدأت منها علامات النشوز يعني وبدأ. قال وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما، لأن الأقارب أكبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، يعني حكم من أهله وحكم من أهله، وعليهما أن ينوي الإصلاح بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، كل من الزوجين يشتكي يعني ظلم الآخر له تعذر الإصلاح بينهما بصورة مباشرة، فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها يكلفهم القاضي للنظر في أمر الزوجة، وعليهما أن ينوي الإصلاح لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكمان يفعلان الأصل من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض، يعني الحكمان في نهاية النظر في القضية بين الزوجين يفعلان الأصل، إما الجمع يعني أن يحكم ببقاء الزوجين أو أن يحكم بالتفريق بينهما بعوض أو بغير عوض، بعوض اللي هو عن طريق الخلع يعني المرأة تختلع تستدعي نفسها من زوجها، أو بغير عوض أنها تطلق منه من غير أن تدفع له. ومن سهيا إليه عمل به حلا بالإشكال، هذه المراحل يعني للإصلاح بين الزوجين. هذا ينتهي كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب في سؤال هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.